ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد ما بلغنا إلى الفصل السابع الذي عقده شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية لمسألة الحدود والتعزير، فهو هنا سأتكلم في هذا الفصل عن التعزير، قضية التعزير. العقوبات عندنا في الشريعة التي يقوم بها الحاكم بتنقسم قسمين: عقوبات الحدود إذا ارتكب خطأ شرعيا منصوصا عليه كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، وهناك عقوبات تخضع لتقدير الحاكم. العقوبات التي تخضع لتقدير الحاكم هذه يقول عنها أهل العلم من باب التعزير، يعزر حيث يؤدب الرعية ويكف شر بعضهم عن بعض. قال: وما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، يعني حد مقدر في الكتاب والسنة، ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. يقبل الصبي هذا كأنه أمر كان مجتهد يقبله على سبيل الشهوة، يشتهيه يعني، ده كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. وإلا فالبنات تختلف في هذا، بمعنى بالنسبة للصبي الرجل يقبل صبي صغير، هذا لا يتصور منه أن يكون يعني مشتهيا لهذا الصبي، ولكن هذا من باب الدعابة ومن باب تحبيبه ومثل هذه الأشياء. وهذا أمر يعني في بعض المجتمعات هو أمر من العادات البسيطة التي ليس فيها إشكال كبير، لكن لو أنه انتشر في بعض البيئات أن مثل هذا يكون وراءه فساد فيمنع. قال: المرأة الأجنبية قبلة، تقبل المرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع، هذه كلها معاصي واضحة ليس فيها حتى مقدر من الشرع. أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقتل الناس بغير الزنا، أو يسرق الزنا، على طول لابد أن يحد ويشهد 80 جلدة، تجلد لهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. أو يسرق من غير حرص، لأن السرقة لابد أن تكون من حرص، لابد أن لها من نصاب ربع درهم فما فوق. فإن كانت من غير حرص كالنهب ومثل هذه الأشياء، وكانت شيئا يسيرا على قدم ربع درهم، فمثل هذه الحالة ربع دينار أصلي، ففي هذه الحالة ليس هناك حد مقرر، الحاكم يعزل بحيث يحفظ أموال الناس ويحفظ أعراض الناس من هذا الاعتداء. قال: ويأخذ أمانته كولاة أمور بيت المال أو الوقوف، الوقت يعني، قال أمانة الوقت ووضع على وقت معين فسرق ونهب، ومال اليتيم ونحو ذلك إذا قاموا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا قاموا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفر في المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهذه ليس فيها حد مقدر من الشريعة في هذه الحالة، يعزره الحاكم بما يراه مانعا له عن مثل هذه الأشياء التي تنشر الفساد في المجتمع. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا، يعني لا تقام عليهم حدود، ليس لهم حدود اصلا، وتنكيلا وتهديبا، يؤدب، يزجر، يغرم، يحبس بعض الوقت، يضرب، ومساله الضرب او يجلد، مساله الجلد هذه يعني في الحدود فقط، او تكون في التعزير، تكون في التعزير، هل يصل به التعزير، يصل بالضرب بالحدود الى حد الحد او لا يصل الى ذلك؟ من اهل العلم من قال له ان يصل، ومنهم من قال لا يزيد في التعزير عن 10 اصوات، وهكذا. قال: بقدر ما يراه الوالي، فاذا هذه تخضع لتقدير الوالي، العقوبه المناسبه التي يراها واضعه لمثل هؤلاء عن اقتراف هذه المنكرات، على حسب كثره ذلك الذنب في الناس وقلته. اذا كثرت يقلل العقوبة، فإذا كان كثيرا زادت العقوبة بخلاف من إذا كان قليلا، بخلاف من إذا كان قليلا. فإذا كان كثير حتى يعني ليكون كثير كما قال تعالى جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها زجر، زجر لغيره أن يقع في مثل ما وقع فيه. قالوا على حسب حال المذنب، على حسب حال المذنب، المذنب قد يكون رجل بطيء معروف عن الصلاح ولكن زل زلة، بخلاف الذي اعتاد الذنب، إن حال هذا لا يكون كذلك كالآخر. فإذا كان من المؤمنين على الفجور زيد في عقوبته حتى يرتدع، حتى ينزجر، بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس أو لغيرهم أكثر مما يعاقبهم، يعاقب من لم يتعرض إلا المرأة واحدة أو صبيهم واحد. يعني لو أن رجلا خاض في أعراض النساء وعرف عنه أنه يعني لا يطرق شاردة ولا واردة كل يوم، مثل هذا لابد أن يعاقب عقوبة قاسية جدا ولا يرحم. ولذلك الله عز وجل قال في عقوبة الزاني قال فاشغلوا كل واحد منهما 100 جلدة قال ولا تأخذكم بهما رأفة. فهذا من إقامة العدل من الرحمة به وبالناس وكف أداه عن نفسه وعن الناس أن يزجر زجرا شديدا معاقب عقوبة مبالغة حتى لا يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى. قال رحمه الله وليس لأقل التعزير حد أقل 10 أو 5 أصوات بل هو كل ما فيه إيلام للإنسان، شيء يؤلمه بدنيا أحيانا وأحيانا يؤلمه روحيا. يعني كذا يعني مثل على سبيل المثال بعض الناس يتكلم عن قضية الستر على العاصي. قضية الستر على العاصي ليست مسألة شرعية على الدوام ومرغوب فيها على الدوام، هذا غير صحيح، بدليل إن الله عز وجل قال في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا فيه فضيحة وهذه الفضيحة لمصلحة محققة مرجحة. وبعض الناس لا يمكن أن ينتجر إلا بفضيحة، بل يكون من سنة الله الكونية سبحانه وبحمده أن يفضح حده ومع أخذ كفة، يعني الرجل يأخذ كفة احتفاظ ويحاول أن يحد نفسه بالستر ويتخفى ويتستر فتأتيه الفضيحة من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. قال وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعذر الرجل بوعظه، يوعظ بعض الناس إذا وعظته تألم نفسيا وتألم روحيا، فمثل هذا يكتفى فيه بالوعظ، وبعضهم يوبخ وبعضهم يغلط له، وقد يعذر بالهجر، والهجر عقوبة من العقوبات الشرعية المعتبرة جدا خاصة مع المبتدع وأصحاب المعاصي، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، إذا كان ذلك هو المصلحة. طبعا مسألة الهجر مسألة لها سر معلوم، الصحابة والتابعون كانوا يستعملونها بصورة تناسب عصورهم، تناسب أنهم كانوا في مجتمع، هذا المجتمع تقام فيه الشريعة محفوظة فيه الطهور، هذا المجتمع يغلب عليه الخير، وخلاف المجتمعات التي غلب عليها الجهل والشر والفتن والشهوات والشبهات ومثل هذه المسألة، هذه المجتمعات ينبغي أن يراعى فيها حال المهجور، لأنك ربما هجرته فزاد في معصيته، فزاد في بدعته، فينظر الإنسان في قضية الهجر إلى المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة على ذنوب قليلة، يعني ذنب لا يكاد يكون ليس عظيما، وبعضهم لم يهجره على ذنب آخر، وقد يكون أعظم من هذا الذنب، وفي ذلك فليراعي الهاجر الذي يهجر المصلحة، يهجر المصلحة، فتهجره فتنفره، يزيد شره إلى غير ذلك، تسلمه لنفسه، تسلمه للشيطان، لكن إن وثقت أنه صاحب خير وصاحب فضل وصاحب معروف ومن أهل الديانة الذين لا يمكن أن ينحرفوا لأجل هجر أو مثل هذا، فيحصل هجره لكي يتربى ويتأدب. قال وقد يعذر بعزله، وأنا أتكلم عن أصحاب المناصب الكبار، هؤلاء قد يعذرون بالعزل عن الولاية، وهذه عقوبة عظيمة جدا، لأن النفس تطمح إلى هذا وتغار فيه. ولذلك قالوا إن آخر ما يخرج من نفوس الصالحين هو في الرياسة، قد تجد الرجل صائما قائما متنفلا من كافة أنواع النوافل، لكنه لا يصبر أبدا على عدم التصدر، ولا يصبر أبدا عن البعد عن الشهرة، ولا يصبر أبدا عن البعد عن الانتشار بين الناس، فمثل هذا تكون عقوبته عقوبة شديدة. فقد يعذر به العزل عن الولاية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذرون بذلك. وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين. كان رجلا يطوق للجهاد في سبيل الله في البلاد فيمنع من هذا، كالجندي المقاتل اذا فر من الزحف، لان الفرار من الزحف كبيره من اعظم الكبائر كما بلغنا، ان تسلم المسلمين وتمنح اكتافه لاعدائهم، وهذا ما ينبغي ولا يصح. وقطع اجره نوع تعزير له، قطع الاجر نوع تعزير له، او الذي يستخدمها الفقهاء بقولهم قطع الخبز. الخبز يعني اعظم رزق الانسان، الخبز بالنسبه لما يقوي الانسان، ف عبروا عن قطع الاجر وقطع الخبز. فالذي نوع تعزير، وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم، بظلم الناس، استغلال منصبه رشوه، فعزله من الاماره تعزير له، عزله من الاماره تعزير له. ومثل هذه التعزيرات كلها يقيمها الوالي او العلماء او الصالحون، استطاع ان يكون ذلك، هي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ينظر في ذلك كله الى مصلحه الشخص، ينظر مصلحه الشخص ويوازن بين مصلحته ومصلحه الناس، طبيعه الناس. قال وكذلك قد يعذر بالحبس، وقد يعذر بالضرب. وانا تكلمت في لقاء سابق عن الحبس في الاسلام، قلت الحبس في الاسلام يختلف تماما عن الحبس الموجود في الدولة الوطنية المعاصرة. قال وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بتسويل وجهه وإركابه على دابة مقلوبة كما يقول الشافعية. الحكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يحملوا على الحمير، الحمير بالعكس، ويقال هذا حكم من أعرض عن الكتاب والسنة إلى الطرق الكلامية، اللي هم أهل الكلام وأهل الفلسفة. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب كاذب أسود الوجه، فسول وجهه، فسول وجهه. وقلب الحديث فقلب ركوبه، قلب الحديث فقلب ركوبه. وده بالنسبة لأقل التعزير، قال ليس له أقل، بالنسبة للتعزير ليس له أقل، لا تبقى أعلاه أعلى التعزير، كيف يعني؟ هل هناك فعل شيء؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يزيد في التعزير عن 10 أصوات، يعني عن أن يضربه 10 أصوات. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، يبلغ به الحد لأنه أقل من الحد ودون الحد. ثم هو على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 4. وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حتى العبد، سواء العبد أو الحر، لأن حد العبد على نصف من حد الحر. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حتى جنسي، وإن زاد على حد جنسي جنس آخر، فلا يبلغ الصارت من غير حرص قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاتل، ولا يبلغ من فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاتل، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت مال المال، فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. هنا لم يقطع يده، لأن هذه سرقة لم تتحقق فيها الشروط، وهي شبهة عظيمة، الشبهة العظيمة أن هذا بيت مال المسلمين ولكل مسلم فيه حق ونصيب، فدري عنه الحد بهذه الشبهة. ثم قال رحمه الله وروي عن الخلفاء الراشدين فرجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100، هذا حكمه. لما يعني الحديث حديث عمر مروى عن عمر في عند ابن ابي شيبه وروي عن علي، يعني ورد بسند صحيح عند ابن ابي شيبه من حديث عمر، ورد عن علي لكن بسند فيه انقطاع. قضيه الخمر، بالنسبه للخمر، الخمر قضيه الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيها كذا وكذا، وعمر ضرب فيها كذا، وضرب فيها بالجريد والنعال، فيقولون هي عقوبة يقدرها الحاكم، يعني حسب رأي الإمام إنها محل اجتهاد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحللت له جلد 100، وإن لم تكن أحللت له رجم. وهذا حديث لا يصح عند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو لا يصح طبعا الشيخ ناصر عليه رحمه. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. أما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، يعني يجوز للحاكم أن يعزر حتى وإن بلغ تعزير القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم، الجاسوس المسلم ضرره بالغ جدا على المسلمين، لأنه قد يتسبب في مقتلة عظيمة، قد يتسبب في دمار الدولة، قد يتسبب في دمار الجيش، فإذا بلغ الحاكم به القتل فالحاكم بهذا لا يكون قد زاد التعزير يخضع للمصلحة ولرؤية الحاكم وتقديره. فإذا تجسس العدو على المسلمين فإن أحمد يتوقف في القتل، أحمد هنا يتوقف في القتل رحمه الله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنع أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، فقريض جاز وقريض لم يجوز مثل هذا. وإن القتل عقوبة موجودة في الجرائم الكبرى، وكذلك ليس هناك حد مبرر للجاسوس، وإن حضر النبي ابتدع في لما دل المشركين على فتح مكة، فإن الصلاة لم يفعل معه هذا الفعل ولم يكفره صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكفر هو لا يكون كافرا إلا إذا رجع بقلبه وتمنى أن ينتصر الكفار على المسلمين أو حتى الكفار أكثر المسلمين، وهذه مسألة قلبية لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. لكن مجرد الجاسوسية قد تكون لغرض بالمال، قد تكون لمصلحة معينة رأيها وما شابه ذلك من المصالح الدنيوية يعني المقصود. قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، الداعية بدعة تخالف الكتاب والسنة، فالبدعة شنيعة، إنها ثلة تسلم في الإسلام وطعن في الشريعة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كثير من أصحاب مالك. فقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، يعني يقصد أنها ليست لأجل الردة، هم ليسوا مرتدين، ولكن الفساد الذي يحدث بسبب البدعة فساد عظيم في تغيير لمعالم الدين، ذلك البدعة استشنعوها شناعة كبيرة جدا، فمن ابتدع بدعة فقد اتهم صاحب الشرع، اتهم صاحب الشرع اتهاما شديدا، كان اتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يبلغ. قالوا: كذلك فقتل في قتل الساحر، قتل الساحر وان لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المولد فيه ضعيف، وحديث الساحر ضربه بالسيف، لكن قالوا ان الحاكم قد يقتله تعزيرا. قتل علماء الصحابه على قتله، وعمر وعثمان وحفص عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابه قتل الصحابه، فقال بعض العلماء لاجل الكفر، وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حتى النكدوه. اذا كانوا يرون قتله حتى فدل ذلك على انهم لا يكفرونه ولا يكفروا الا اذا اتى باعمال هي كفر بذاتها، كان يرمي المصحف في الحش او يسب الله او الرسول او مثل هذه الاشياء. كذلك ابو حنيفه يعذر بالقتل فيما تكرر من الجريمة. أنا كان مقاسه على مسألة الزندقة، أنه يسلم ويدخل يسلم ويدخل يسلم ويدخل يعني يشكك المسلمين في دينهم، فكأنه إذا تكررت منه هذه الجرائم ولم يطلع إلا بالقتل قتل تعزيرا. إذا كان حسه يوجب القتل كما يقتل من تقرر منه النواب أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك، فمثل هذا يقتل. قالوا: يقتل ليكف أباه عن المسلمين، لأنه لا يكف إلا بهذا، قال حتى وإنتهى. وقد استدلوا على أن المسلم إذا لم ينقطع شره إلا بقتله، فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد، أمركم جميع على رجل واحد، يعني الناس اجتمعوا على تولية حاكم لهم. على رجل يريد ان يشق عصره، شق العصر معناه ان يحصل تنافر بين المسلمين وان ينقسم المسلمون الى فريقين يقتل بعضهم بعضا. فاذا ادى هذا الاختلاف من ذات الشخص الى احداث مقتله عظيمه فتنفى المفسده العظيمه بالمفسده الاقل وهي قتله. قال: من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي روايه: ستكون هناك وهناك، فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، الحديث مسلم. طيب يا شباب، قال: وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر، فالرابعه ورد في الحديث، قالوا ان هذا منسوخ، وسبق معنا الكلام حول هذه القضيه. وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر، فالرابعه دليل ما رواه احمد في المسند عن ليلى الحميري رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انا بارض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركين. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. حديث عند أحمد ورد بسند صحيح، يعني إذا تكرر ذلك منهم وزادوا فيه فاقتلوه. اقتلوا يعني من يفعل هذا. وهذا لأن المفسد كالصائد، إذا لم ينتفع الصائد إلا بالقتل قتل، يفسد وينشر الفساد، ويتسبب بسببه شيوع كبار مثل هذا اذا لم تنكف نفسه الا بالقتل كله. قال وجماع ذلك ان العقوبه نوعان، احدهما على ذنب المار جزاء بما كسب، باول حاجه ذنبه انتهى، هذا نكال من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والصادق. الامر الاخر العقوبه لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فان كان ولا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاه والزكاه وحقوق الادميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب اشد منه في الضرب الاول، ولهذا يجوز ان يضرب مره بعد مره حتى يؤدي الصلاه الواجبه او يؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشره اصوات الا بحد من حدود الله، قد فسره لهم في ذلك تفاسير، فسره طائفه من اهل العلم بان المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فان الحدود في لفظ الكتاب والسنه يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل اخر الحلال واول الحرام، لو قلت في الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها. واما تسميه العقوبه المعذره حتى فهو عرف حادث، ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه فضرب رجل امراته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات، اذا كان لحق الله له ان يزيد، يعني للحاكم ان يزيد في هذا. وهذا تفصيل فصله الشيخ عليه رحمه الله، فان كان لحق نفسه فلا يزيد عن عشر جلدات كضرب الرجل امراته في النشوز وضرب الوالد ولده في المعصيه اذا امر بشيء فعصى وما شابه ذلك. قال والجلد الذي جاءت به الشريعه هو الجلد المعتدل بالصوت الوسط، فان خيار الامور وسطها، قد ياخذ صوتا شديدا قاسيا فيقطع الجلد وربما ادى الى تلف النفس، هذا ليس مقصود الشارع انما مقصود التخوف والزجر، وقد يكون صوتا ضعيفا لا يؤثر شيئا فلا ينزجر فيكون صوتا وسطا. ويكون الضرب ليس ضربا عنيفا من الضرب الذي يخطر، انما يكون ضربا بين ضربين، يعني بين الخفيف والشديد كما يقول، وصوت بين صوتين بين الطويل القاسي وبين الرف والسهل القصير، ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يتكى فيه بالدره، بل الدره تستعمل في التعزير. واما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت على وجه الخصوص، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدره يعني بالعصر، اذا جاءت الحدود دعا بالصوت، وهذا فعل الخليفه الراشد الامام الكبير عمر بن الخطاب قال رحمه الله تعالى في مساله اخرى، وانت بتضرب يبقى فيه نوع من انواع بعض الحدود التي ليس المقصود منها القتل لا يفعل فيها هذا، حتى الرشم لا يؤخذ حجاره ويرجع مره واحده، لان المقصود كذلك ان يعذب وان يرى وهو يرجع، فيرجم اذا حصل متوسطه بحجاره متوسطه الى ان يموت الى ان يقتل، اذا ضرب بالحجاره يسيل منه الدم، فاذا زاد سيلان الدم قتل مع الوقت. قال ولا تجرب ثيابه كلها، لان تجريد الثياب قد يحدث اثر شديد في الجلد وقد يتسبب ان يضرب في مقتل فيقتل، بل ينزع عنه ما يمنع الم الضرب، يعني قد يكون بالملابس الداخليه مثلا بالشعار اللي هو الملابس الداخليه ينزع ما يمنع عنه الم الضرب من الحشايا والفراغ، يلبس قد يلبس بلطو سميكا فمهما ضرب لا يشعر، وهذا ليس مقصود الشارع، المقصود ان يتالم وان يتعب وان يعني تتعب نفسه وتتعب روحه، والالم الجسدي هذا يؤثر في الروح ويؤثر في النفس بلا شك. قال ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك، اذا لم يحتج الى ربط لا يحتج خلاص لا يربط. بعض الناس قد يجري اذا جرى خلاص استطاع ان نضربه من شده الخوف والفرق الا بهذا. ولا يضرب وجهه تجنب الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه. وبعض العقوبات التي لا يقصد بها القتل اذا ضرب على وجهه ربما اتلف اذنه اتلف سمعه اتلف شيئا من جوارحه، وهذا ليس مقصودا للشارع ولا مقصود للشارع ايضا اتلاف النفس في مثل هذه الحدود، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتقي الوجه، حصل ضرب او قتال بين رجلين فليتقي يعني ليتجنب الوجه، ولا يضرب المقاتل يعني لا يضرب في الخصيتين ولا يضرب في الكليه ولا يضرب في العين، لا يضرب في الاشياء التي ربما تتسبب في التلف والقتل، فان المقصود التاديب والزجر لا القتل، ولذلك قال يعطى كل عضو حظه من الضرب، فيتوزع الضرب على الاعضاء وعلى الجسد، يعني لا يركز في منطقه واحده فيتسبب في الام زائد على الحد، الظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك من امور يفترض ان تراعى هذه الاداب التي وضعها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالهم او في الحدود وفي التعزير ومثل هذه الاشياء. اكتفي بهذا الليله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء